لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي، وعلى ما فضلتني من رحمتك وأسبغت علي من نعمتك، فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري. ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان ورزقتني في أموري كلها الكفاية، وصرفت عني جهد البلاء ومنعت عني محذور القضاء. اللهم فصل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في الوصية بالحج، ووصل بنا المقام إلى مسألة 87 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمسة أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تثميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثا لورثته. هذه المسألة تفترض أن الشخص لو أوصى بالحج بمال معين، أحمد مثلا قال حجوا عني بهذا المال، مال معين، أما نقود 5 ملايين أو 6 ملايين، أو هذه البضاعة حجوا عني بها. الوصي أولا يجب عليه تنفيذ الوصية، لكن لو علم الوصي أن المال الموصى به فيه حق شرعي من الخمس أو الزكاة، يجب عليه أولا إخراج الخمس أو الزكاة. هذه المسألة لعلها تنقلنا إلى مسألة 75 المتقدمة، اللي قلنا فيها أن المكلف لو مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة وقصرت التركة، فصلنا في حينها إن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً وجب تقديم الخمس أو الزكاة، وإن كانت بالذمة لا يقدم الحج عليهما. يقول هنا المصنف نفس الكلام بالنسبة إلى الوصية، فلو كانت هاي الأعيان اللي أوصى بها أحمد يحجون عن نبيها تعلق بها خمس أو زكاة، يجب على الوصي إخراجها، كأنما هو نفس المكلف، عد أموال، عد غلات، حنطة، شعير، تمر، زبيب، قال هذا نبيعوهن وحجوا عن نبيهن. فإذا كان هو موجود مثل ما قلنا بمسألة 75 واجب عليه ما دام أعيانهن موجودة يدفعهن، كذلك بهاي المسألة حتى نربط بين المسائل، مسألة 87 لو أوصى لشخص، إجا الشخص لقى هذه الغلات اللي أوصى أحمد أنه نبيعهن ونحج عن نبيهن، تعلق بهن خمس أو زكاة. هسه الوصي سواء كان الوارث أو غيره، إذا تعلق بهن خمس وزكاة يجب عليه إخراج الخمس والزكاة أولا، والباقي إذا بقي منهن شيء يصرفه بالحاج. زين، سيدنا دائما يصرفه بالحاج، قد يكون ما يكفي، قال أول مرة نخرج الخمس والزكاة، إذا بقى من عدهن شيء ويكفي للحاج يحج الوصي عنه أو يبعث بنائب عنه. إذا ما كفى، قال إذا ما كفى نتمم هذه الأموال من أصل التركة لو كان أحمد مطلوب حجة الإسلام. أما إذا ما كان حجة إسلام، نجي هذا الباقي اشقد، مثلا هذه الغلات كانت تساوي 10 ملايين، بعد ما خرجنا الخمس والزكاة بقن 4 ملايين 4 ما يكفن، قلنا إذا كان الموصى به حجة الإسلام نكملهن من أصل التركة وندز بيهن عنا، واحد يجيب الحج عنا. أما إذا كان مو حجة الإسلام، حجة نذرية مثلا، نجي نشوف ما هو غرضه، غرض أحمد مرة يكون تكون وصيته على نحو تعدد المطلوب، ومرة تكون وصيته على نحو وحدة المطلوب، هذين المصطلحين راح يجن هواية فكون نفهمهن. مرة يقول أنا أريد حج غير الحج ما أريد، فإذن هو يريد وحدة مطلوب، ومرة لا يقول سووا عني أعمال خيرية، أعطوا للفقراء، أعطوا للمساكين، حجوا عني. إذن يريد تعدد المطلوب مو فقط الحج. إذن مرة يكون غرض أحمد وهو الموصي الوصية على نحو تعدد المطلوب، ومرة يكون على نحو وحدة المطلوب، فذن الأموال البقن بعد ما دفعنا الخمس والزكاة وما كانت حجة الإسلام حتى نتممها من الأصل، حجة نذرية مثلا، نجي إذا كان غرض أحمد تعدد المطلوب، قال حجوا عني، أعطوا للفقراء، سووا كذا للأيتام، ابنوا مدارس، جوامع، نجي نعطيهن لأنهن ما يكفن للحج، فما نتممهن من الأصل بل نصرفهن فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر، لأن الوصية على نحو تعدد المطلوب. وأما إذا كانت على نحو وحدة المطلوب، قال حجوا عني فقط، إجينا لا هي حجة إسلام حتى نكملها من الأصل، ومو تعدد مطلوب حتى نصرفه في وجوه البر، وما تكفل للحاج فنعطيها للورثة، ترجع ميراث، فترجع ميراثا إلى الورثة. إذن ملخص المسألة، إذا أوصى بالحج من مال معين، أحمد قال حج عني بهذن الأموال، إذا الوصي أو الوارث ما يعلم أن المال الموصى به فيه خمس أو الزكاة، يجب عليه أن ينفذ الوصية. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني، إذا علم الوصي أن المال الذي عينه الموصي أحمد فيه خمس أو الزكاة، يجب عليه أولا إخراج الخمس أو الزكاة، والباقي يصرفه في سبيل الحج. إذا كفل الحج يصرفه في سبيل الحج، وأما إذا ما كف، إذا كانت حجة الإسلام يتممها من الأصل، وأما إذا كانت غيرها محجة إسلام، نجي نقول أحمد وصى على نحو تعدد المطلوب، نصرفها فيما هو الأقرب إلى غرضه من وجوه البر، على المساكين، على الأيتام، على الفقراء، وأما إذا كانت على نحو وحدة المطلوب فتكون ميراثا للورثة. لذا قال إذا أوصى بالحج بمال معين قال هذن الأموال حج بهن عني، أما متاع وأما نقود، وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه يعني على الوصي إخراجه أولا، إخراج الخمس أو الزكاة، وصرف الباقي في سبيل الحج إذا كف. فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه إكملة من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا يعني لو كان الموصى به غير حجة الإسلام، نجي نقسمها إلى قسمين، مرة تعدد مطلوب مرة وحدة مطلوب. قال صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا يعني لو كانت بنحو وحدة المطلوب فقط حج لا غير، وهن ما يكفن، وإلا كان ميراثا لورثته. مسألة 88، إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله، أحمد وجب الاستئجار عنه للحج، أما بوصية أو لا بغير وصية، هسه شلون واحد تستقر عليه يعني يجب الحج عنه حتى لو بغير وصية؟ مر عندنا سابقا في بعض المسائل وبالتحديد مسألة 73، قال المصنف من مات واستقرت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصي بها، حتى وإن لم يوصي. فهنا أحمد مرة أوصى بحجة الإسلام ومرة استقر عليه وما أوصى، فإذن بهالحالة يجب الاستئجار من تركته، يجب أما على الوصي أو على الوارث. زين، إذا كان هذا الوصي أو الوارث مهمل، أهمل هواية ورثة هيجي، أبوهم مطلوب حاج ما يدزون عنه، مكلف يفرغ ذمته، فإذا أهمل الوصي أو الوارث وتلف المال انصراف، يقول بهالحالة يجب على الوصي أو الوارث أن يبعث بحاج يحج عن الموصي عن أحمد من ماله. هذا الوصي أو الوارث إذا أهمل يدز واحد والأجرة تكون عالية، يجيب حجة عن أحمد حتى يفرغ ذمته. فبما أنه هو الذي أهمل الحج عن أحمد، يجب عليه أن يستأجر شخصا ليحج عنه من ماله. لذا قال: إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، كما لو كان مستقر عليه الحج ومات وأهمل من يجب عليه الاستئجار، ياهل يجب عليه الاستئجار سواء كان الوارث أو الوصي، فتلف المال، المال مو إلا يحترق، قد يكون يصرفه، هذا الصرف هم يعتبر تلف. قال: ضمنه، ضمنه من يجب عليه الاستئجار، ويجب عليه على هذا الوارث أو الوصي الاستئجار من ماله. مسألة 89: إذا علم أو علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه، وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال. إحنا ندري أنه أحمد كان مستطيع لكنه ترك الحج، معناتها اشتغلت ذمته بحجة الإسلام، استقر عليه الحاج ومات، وشككنا أكو واحد أدى عنه الحاج حتى يفرغ ذمته لو لا. هاي المسألة مجرى لقاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب تقول: اليقين السابق لا ينقضه الشك اللاحق. الإمام عليه السلام يقول: يا زرارة لا تنقض اليقين بالشك. هنا عندنا يقين أن أحمد استقر عليه الحاج، وبعدها شكينا أكو واحد فرغ ذمة أحمد لو لا، فنستصحب بقاء الذمة مشغولة، نستصحب العدم، فنقول أنه لا تزال ذمته مشغولة ويجب أن يقضى عنه، فنأخذ من رأس المال من أصل التركة ونبعث بنائب يحج عن الميت. إذن إذا علمنا استقرار الحج على الميت وشكينا بعدين، أكو واحد من أولاده حج عنا، أكو واحد دز عنا نائب، لو ماكو قال نستصحب الحالة الأولى وهو بقاء استقرار الحج بذمته، ويجب القضاء عنه ويخرج المال من أصل التركة. ليش؟ لأنها حجة الإسلام. قال: إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه، وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال. مسألة 90: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو من دونه، وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميت. إذا مات المكلف وكان مطلوب حجة الإسلام، ودزينا نائب عنه أو واحد من أولاده دز نائب، يقول مو معناتها بمجرد إرسال النائب فرغ الذمة الميت، لا. كثير من الناس مثلا يعطي نيابة لشخص ويقول له حج عن أبونا، حج عن والدنا، معناتها من أنطى هذه الأموال؟ يقول هاي هي بعد فرغت ذمة أبوي من الحاج. نقول له لا، واجب عليك تتأكد، صح قد يكون عندك ثقة بهذا النائب، لكن واجب عليك كنت تتأكد أنه أتى بالحج لو لا، فإذا صار عندك علم أنه ما حج سواء كان بعذر أو بدون عذر، واجب عليك أن تستأجر شخص ثاني ويحج عن أبيك. وإذا كانت الأموال اللي أعطيتها لهذا الشخص وما حج من أموال أبوك، إذا أمكن استردادها كون ترجعها. أما إذا كانت من عندك أنت أيها الوارث، فبعد بكيفك، تريد ترجعها تريد ما ترجعها. إذن ذمة الميت بمجرد الاستئجار لا تبرأ، فكن نتأكد هل أن النائب أتى بالعمل لو ما أتى بالعمل. فلو لم يكن قد أتى بالعمل يجب الاستئجار مرة ثانية ويخرج المال من أصل التركة لأنها حجة إسلام. وإذا كانت الإجارة من أموال الميت وأمكن استردادها نرجعها. هذا النائب اللي ما أتى بالحج نقول له رجع لنا الأموال حتى ندز نائب ثاني. وأما إذا كانت لا هاي الأموال من الوارث طلعهن من جيبه هو دز نائب عن أبوه مو من أموال أبوه، بعد هنا بكيف يريد يرجعهن؟ يريد يبقى متبرع بيهن للنائب اللي ما أتى بالحج عن الميت. لذا قال لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو من دونه، هسه سواء معذور تمرض أو سدوا الطريق أو منعوه أو بدون عذر، واجب عليه على الوارث أو الوصي يستأجر واحد آخر يحج عنه. قال وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميت لأنه مؤتمن. هذا الوارث أو الوصي ما دام وصى فهو مؤتمن، فالمفروض إذا أعطى هذه الأموال للأجير للنائب حتى يحج كون يتابع الموضوع، بحيث إذا ما حاج يبعث بنائب غيره. مسألة 91، إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرا أو غير راض بذلك على الأظهار. نعم يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحما لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالخمس والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه. نعم هذه المسألة المصنف يلاحظ أن شأنية الميت، يقول إذا مات أحمد ورد تدزون عنا نائب والنواب هواية الأجراء تعددوا، المصنف قال لازم مع تعدد الأجراء تشوفون واحد يليق بشأنية الميت. فلو كان الميت مثلا عالم كون تدز عنا نائب إلى درجة من العلم، ادز عنا واحد يليق بشأنيته، مو ادز عنا إنسان بسيط جدا. وهذا اللي ادز نائب عنا وكان بحيث يليق بشأنه حتى لو كان بأجرة أغلى من أجرة الباقين هم واجب عليك ادز هذا. ومو بس هذه، حتى لو كان بالورثة قاصر أو ورث مراضين، يعني مات أحمد وأحمد وجه من وجوه العشيرة مثلا أو شخص له درجة علمية وتعددوا الأجراء، نقدر إحنا نختار أجير من دول الأجراء اللي هواية، فالمفروض نختار شخص يليق بشأنية الميت. اجا وقالوا مو هذا الشخص الذي يليق بشأنية الميت يأخذ أكثر من الباقين، الباقين يأخذون 5 ملايين، هذا يأخذ 7 ملايين. نقول ما يخالف، حتى لو كان هذا يأخذ 7 ملايين، أنتم تأخذون 7 ملايين وتدفعون لهذا الشخص حتى وإن كان غيره يأخذ أقل، يأخذ 5 ملايين. يجي واحد يقول مو قلت سابقا إذا كان زائد برضى الورثة كذا، إذا كان قاصرين فصلت. وقال لا، بهذه الحالة ملاحظة الشأنية، سواء أكو ورثة قاصرين صغار أو مجانين أو لا، سواء كانوا راضين أم غير راضين، فيجب ملاحظة شأنية الميت، فهي معتبرة في الاستئجار للحج عنه. نعم، يستدرك المصنف بعدها، يقول إذا كان هذا الاستئجار، استئجار هذا الشخص اللي هو مناسب لشأنية الميت، وطلب أغلى من الباقين، يأخذ 7 ملايين أو 8 والباقين يأخذون 5 ملايين. قال هذا استئجاره إذا كان مزاحم لبعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت، كما لو كان الميت مطلوب مثلا حقوق شرعية، خمس، مطلوب زكاة، فإحنا بهالحالة ما نقدر نأجر هذا اللي يطلب غالي، لا، نجي نفرغ ذمته أول. أو واجبات مالية، قال فلان يطلبني، قال علي كفارات، قال علي مرض مظالم، فإذا أكو علي ديون ذمته مشغولة، فما نقدر بحال حالة نستأجر واحد يطلب أكثر من الباقين حتى وإن كان مناسبا وغير منافي لشأنية الميت. فبهالحالة يشكل استئجار شخص يأخذ أكثر من الباقين حتى وإن كان منافي لشأنية الميت، ما دام استئجاره مزاحما لأداء هذه الحقوق التي بذمة الميت. أما إذا كان الميت ما مطلوب، لا، نرجع نستأجر واحد غير منافي لشأنيته حتى وإن كان أجرته أغلى من الباقيين. إذن ملخص المسألة، إذا تعددوا الأجراء، مو فقط أجير واحد ماكو غيره، لا، هواية، أكو 20-30 واحد يروحون نيابة عن أحمد، نجي نقول نختار منهم واحد ما تكون استنابته منافية لشأنية الميت، لا، كون هم مثل ما كان أحمد إلى درجة من العلم، كون هذا هم عنده درجة من العلم، وحتى لو كان يأخذ أكثر من الباقين وغيره أقل منه، هم ما يخالف ناخذه، وسواء رضي الورثة أم لم يرضوا، كانوا أكو قاصرين أو ما كانوا، ماكو فرق. نعم، نستشكل في استئجار واحد مثل هذا الشخص، مثل هذا الأجير، لو كانت ذمة الميت مشغولة ببعض الواجبات المالية كالخمس أو الزكاة أو غيرها من الواجبات التي أوصى بها، فبهالحالة ما نأخذ هذا الشخص الذي يطلب أكثر من الباقين. لذا قال إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت، لازم يكون مثل شأنية الميت، واحد يليق بشأنيته، هذا رجل عالم، كون نشوف له واحد إلى درجة علمية عالية يجيب الحج عنا، وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرا أو غير راضي بذلك على الأظهر. نقول حتى لو كانوا أكو قاصرين وما راضين، أيضا نستأجر هذا الشخص حتى وإن كان غيره أقل، ما دام مناسب لشأنية الميت. نعم، يشكل الاستئجار كذلك يقول بهالحالة أكو عندنا إشكال أنه لو كانت هاي استجارة هذا الشخص المناسب لشأنية الميت ويأخذ أكثر من الباقين لو كانت مزاحمة لبعض الحقوق التي بذمة الميت، بعد نستشكل في هذا الأمر فما نأجر هذا، نشوف أقل من عنده حتى لو كان مو مناسب لشأنية الميت. فبعد أداء الحقوق الشرعية والواجبات تكون مقدمة على شأنية الميت. لذا قال نعم يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحما لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالخمس والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه، مو إلا واجبات مالية عليه كفارات وعليه مرض مظالم. لا، قال ابن حسينية ابن جامع، فما نقدر نستأجر واحد يأخذ أكثر من الباقين حتى وإن كان مناسبا لشأنية الميت إذا كان هذا الاستجار مزاحم لهذه الوصايا التي أوصى بها. أما إذا لم يكن مزاحم وأحمد عد ما شاء الله مالية كثيرة، لا، بعد اندزنا أبيليق بشأنيته حتى وإن كان أغلى من الباقين ونحاول ندفع الحقوق اللي بذمته والواجبات المالية التي أوصى بها. مسألة 92، قال العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده. فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد. أحمد عد ورثة، فأحمد اشتغل ذمته بالحج، إذا ما تكون الورثة يحجون عنه. هسه نجي نسأل الورثة يحجون عنه أو يستأجرون واحد يحج عن أبوهم؟ هذا الاستئجار من البلد أو من الميقات بحسب رأي المورث، الأب الميت لو بحسب رأي الوارث. شلون؟ مرة أحمد هو بحسب تقليده المجتهد اللي قلده يقول أنا عند الحج بلدي مو ميقاتي، يجب الحج البلدي. أو مرة هو يجتهد مو يقلد واحد، يجتهد ويقول أن الحج الواجب عليه هو الحج البلدي، بينما الوارث شنو هو؟ الوارث بحسب تقليده يقلد مجتهد يقول بكفاية الحج الميقاتي. أو لا، مو هو يقلد مجتهد، لا، هو يجتهد ويستنبط هذا الحكم. الوارث يقول الحج الميقاتي يكفي، فإذا هل نستأجر شخص يحج عن أحمد بحسب تقليد أحمد كون يحج عنه حج بلدي لو بحسب تقليد الوارث؟ قال هنا يكون الاستئجار بحسب تقليد الوارث أو اجتهاده، فما واجب عليه يدز واحد يحج عنه من البلد، يحج عن أبوه من البلد، يصير يدز عنا واحد من الميقات. وكذلك لو كان العكس، مثلا الأب يقول يجب الحج الميقاتي مو البلدي، والولد يقول لا عكسه، يجب الحج مثلا بحسب تقليده أو اجتهاده بالحكم، يقول يجب الحج البلدي، الأب يقول ميقاتي وهو يقول بلدي، فيكون الاستئجار بحسب الوارث، فما واجب عليه يدز واحد يحج من الميقات بحسب تقليد أبو أو اجتهاده، يصير يدز واحد من البلد. لذا قال العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده. فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي، فبتقليد الوارث يعني الوارث يقلد مجتهد يقول بكفاية الحج الميقاتي مثلا، أو هو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده. الميت يقلد واحد يقول بوجوب الحج البلدي، أو هو يستنبط هذا الحكم ويجتهد ويقول يجب الحج البلدي. فيقول فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات، لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد ويصير يأجر من الميقات. مسألة 93، إذا كان على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث. نعم يستحب، ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته. إذا مات الشخص وعليه حجة الإسلام مستقرة كما لو توفرت لديه شرائط الوجوب في سنة من السنين ولم يذهب إلى الحاج، ومات هذا الشخص، جينا لقينا عنده تركة والتركة تكفي، بالحالة يجب كما قلنا في المسائل السابقة على الوارث أن يحج عنه. أما إذا أجينا لقينا هذا الشخص المات ومطلوب حج ما عنده تركة، هم يجب على الورثة أن يبعثوا بمن يحوج عن الميت؟ يقول ما واجب. ليش؟ لأن هو أصلا ما ترك الرجل تركة. نعم يستحب، وخاصة لقرابة الشخص أنه يحجون عنه ويفرغون ذمته. وهاي كثير ما تحصل، هواي يجوا الناس يقولوا نحن نريد ندز واحد يحج عن أبونا أو عن أمنا أو عن فلان الميت. من نجي نسأل مستقر بذمته الحاج؟ قال أو مثلا مستقر، زين ترك وهذه تركة، عنده تركة؟ قال أو ما عنده تركة. فالمفروض أنه الإنسان ينورهم، يقول لهم ترى ما واجب عليكم أنتم تدزون عنا. نعم يستحب وتحصلون ثواب، إيه، لكنه ما واجب عليكم، ما دام الرجل ما ترك تركة فما واجب تدزون عنا. أكثر الناس تحسب أنه يجب عليهم أن يبعثوا من أموالهم، ونشوف بعضهم يضايقون ماديا، يقولون أبونا كانت عندها أموال واستقر الحج بذمته وما راح للحج، ومن مات ما عنده، فإحنا راح نجمع له حتى لو ندين له، حتى لو كذا نبيع أموالنا. فالمفروض الإنسان ينبههم، يقولهم ترى أنتم ما واجب عليكم تدزون عن أبوكم، ما دام الأب مات وما عنده تركة ما واجب عليكم تدزون وتضايقون أنفسكم بحيث تقعون في الضيق والحرج. نعم إذا كانت لديكم إمكانية يستحب لكم ذلك. لذا قال إذا كان على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار على الوارث. نعم يستحب، ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته. يقول الأقارب، طبعا هذا الاستحباب على الورثة بالاستئجار عن المورث إذا ما كان عنده تركة تكفي. إجا المصنف يقول لا سيما للقرابة، القرابة حتى البعيدين ذولا صحيح هم مو من ورثته، مو القريبين جدا إليه، فأبعد، فذولا إذا هم بعيدين عنا ويبعثون بنائب يحج عنه، دول راح يحصلون ثواب أكثر، لأنهم ما مطالبين بهذا الشيء. قد يكون يطالب الورثة، ذول بعيدين ومع ذلك يبعثون حاج يحج عنه، يقول لا سيما للقرابة البعيدين أن يحجون عنه ويفرغون ذمته. فالاستحباب لذول الأقارب يكون آكد بعد. قال إذا كان على الميت، إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث. نعم يستحب، ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته. مسألة 94 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.